أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من بني سليم معه غنم له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا تعوذا منكم. فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. وعن عبد الله بن أبي حضرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له معه متيع ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله. بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر، نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إلى آخره. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها في آيات من كتاب الله عز وجل جاءت أو نزلت بسبب حوادث معينة. هنا في سورة النساء يذكر قول الله سبحانه: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ألقى إليكم السلام يعني سلم عليكم، إنسان مر بكم وسلم عليكم قد يظنه البعض من الكفار، ولكن ألقى السلام اصبر حتى تتبين، حتى وإن كنت خرجت مجاهدا وغازيا في سبيل الله ومتوجها إلى بلاد الكفار، خرج عليك إنسان لا تعلم حاله وألقى عليك السلام، انتظر، لعله كافر يريد الإسلام، لعله مسلم، لكن لا تتعجل إليه بأن تقتله أو أن تأخذ ما بيده. وهنا سبب نزول هذه الآية ما يرويه ابن عباس وعبد الله ابن أبي حضرت. ابن عباس يقول: مر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من بني سليم معه غنم فسلم عليهم. كانوا خارجين مجاهدين في سبيل الله عز وجل سري متوجهين إلى الكفار، فمروا بهذه القبيلة فوجدوا هذا الرجل. الأصل أن هؤلاء كفار، هذه القبيلة فيها الكفار، فلما مر بهم الرجل فاعتقدوا أنه منهم. الرجل قال: السلام عليكم. فلما قال ذلك قالوا: ما قالها إلا تعوذها، ده بيضحك عليكم وبيقولها كده علشان ما حدش يعمل له حاجة. فقتلوا هذا الرجل، قالوا: ما سلم عليكم إلا تعوذا منكم، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. هنا ذكر ابن عباس أنهم عمدوا إليه، ولرواية ابن أبي حضرد، وطبعا ابن عباس لم يحضر هذه الوقعة، فلذلك ورواها عن غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه كان صغيرا حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان له 13 سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ابن أبي حضرد هذا شهد هذه الوقعة، لذلك روايته فيها تفصيل عما ذكره ابن عباس رضي الله عن الجميع. ابن أبي حضرد واسمه عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم. إلى إضم دبل اسمه كده، إلى إضم. واصلوا هناك، يقول: خرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة، أبو قتادة الأنصاري والحارس ابن ربعي رضي الله عنه، ومن ضمن السرية هذه واحد اسمه محلم ابن جسامة، محلم ابن جسامة ابن قيس. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم وصلنا لهذا الجبل اللي هنالك في ناس من الكفار وهم ذاهبون إليهم. قال: حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعي، رجل اسمه عامر الأشجعي، وواضح أن هذا الرجل كان في هذا المكان اللي فيه كفار، وهذا الرجل أسلم، ما كانش كافر، ده كان أسلم. فقال هنا: مر الرجل على قعود، على جمل راكب على بعير، معه متيع، معه متيع تصغير متاع، يعني شيء من المال مع هذا الرجل، ووطب من لبن، ومعه وطب من لبن يعني زق من لبن، إربة مليانة لبن. فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه. يبقى هنا مش كلهم بقى، في رواية ابن عباس واضح أنه ذكر فيها قالوا ما سلم عليكم إلا تعوذا، والراجح أن الذي قال ذلك واحد فقط، فهم أمسكوا خافوا لما الرجل قال السلام عليكم ألا يكون مسلم فأمسكوا. ولكن محلم ابن جسامة اندفع، اندفع، إيه اللي دفعه، إيه اللي دفعه؟ يقول هنا: وحمل عليه محلم ابن جسامة فقتله بشيء كان بينه وبينه. يبقى أحيانا يكون الإنسان الظاهر أنه بيدافع عن الإسلام والمسلمين، والباطن حاجة تانية غير هذا الظاهر. محلم جسامة ما قتلوش لكونه كافرة، ولكن قتله لكونه بينه وبينه حاجة قبل كده، كان بينهم شيء. ولذلك لما كنا بنتكلم في الحدود ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإقامة الحد على الإنسان الشارب الخمر، فيقول: قوموا إليه، فيقومون إليه يضربونه، قال: من الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. لما جاء عمر رضي الله عنه خاف من هذا الشيء، لا لا، واحد بس اللي يضربه، اللي يقيم عليه الحد واحد. ليه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وليه ما فعلوش عمر؟ لهذا السبب، لهذا السبب. الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ناس طيبين، الصحابة قلوبهم نظيفة سليمة، فلذلك لما يقول قوموا إليه فاضربوه يقوموا حيضربوه ضرب فيه رحمة، صحيح ضرب فيه ألم، ولكن ما فيش واحد حيتهور أن يقتله، وخاصة لما سمعوا مثل هذه القصة اللي بنحكيها هنا في هذا الحديث. في عهد عمر اتغير الناس، جد ناس مع شروش النبي صلى الله عليه وسلم، ناس جداد دخلوا في الإسلام. لما عمر يقول قوموا ضربوا شارب الخمر، ده حيضرب وده يضرب، واحد مع سكينة يضربوا بها يقتله. فهنا خاف عمر رضي الله عنه، ما يعرفش ايه اللي في نفوس الناس. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينزل الوحي يفضح من يفعل ذلك، انما في عهد عمر حيعرف منين انه قتلوه هذا في الحد ولا في غيره. لذلك عمر جعل اللي يقيم الحد هو واحد الذي يقيم عليه الحد، استشار الناس فاشاروا عليه بانه يجلد 80، فواحد الذي يقوم اليه ويضربه 80. نرجع القصة هنا، ان محلم ابن جسامة قتل الرجل بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه، أخذ البعير وأخذ المال اللي معاه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له غنيمة. لما قال ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، ونزل القرآن بقى يبين حقيقة الأمر إيه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هذه قراءة الجمهور وقراءة حمزة والكسائي وخلف، فتثبتوا، فتثبتوا، اتثبت قبل ما تعمل حاجة، اتبين، وخاصة في أمر القتل أو سفك الدماء أو أخذ الأموال اتبين قبل عمل شيء. قال: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. اللي بيلقي عليك السلام يقول السلام عليكم، الأصل أنه مسلم، حتى يتبين خلاف ذلك، يبقى ما تندفعش إليه لتقتله، أو على الأقل جاي يؤمن نفسه، جاي يؤمن نفسه. لذلك فيها قراءة أخرى فيها لست مؤمنة، لست يعني لم نؤمنك، ليه ما تأمنوش؟ هو بيلقي عليك السلام فكأنه يريد أن يسلم منك، اصبر عليه، ادعه إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وهنا بقى الإشارة والفضيحة في هذه الآية، قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هنا الفضيحة بقى هنا في هذا الجزء, إن نيتكم ما كانتش سليمة, النية في من فعل ذلك ما كانتش نية سليمة, كان ابتغاء عرض الحاجة اللي معاه, المال اللي معاه, والبعير اللي ركبه, الغنم اللي معاه, واللبن اللي معاه. يبقى دي حقيقة النية هنا. فقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هنا وضح الله عز وجل لنا ذلك. ولكن قد يكون في قلب هذا الإنسان إنه قتله للأمرين, ولكن الله عز وجل ذكر أمرا واحدا فقط. هنا لو كان هذا قتله من أجل أمر نفسه, أمر إنه بينه وبينه عداوة فقتله, كان لابد من القصاص, ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أهله جاءوا وطلبوا القصاص, أهل الرجل جاءوا قالوا كان مسلما وكان حتحصل مصيبة بين المسلمين بسبب هذا الأمر, الاندفاع والتهور دائما ما قالوا إلى المصائب. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا من هذا الذي قتل المسلم. الآية بتقول لنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثير, يعني قبل ما تفكر في الدنيا انظر فيما عند الله في الجنة, وما عنده أيضا في الدنيا يعطيك إذا أنت حسنت نيتك, عنده مغانم كثيرة. وتذكير من الله سبحانه كذلك كنتم من قبل, يعني ما تنساش نفسك, ما أنت كنت قبل كده على غير الإسلام وأسلمت ومن الله عز وجل عليك, ليه نسيت نعمة الله عز وجل عليك أن هداك للإسلام, مش عايز غيرك يدخل ليه لدين الله سبحانه, ما تصبر على الغير لعله يسلم ولعله يحسن بعد ذلك كما أحسن الله عز وجل إليك وهداك للإسلام. قال سبحانه كذلك كنتم من قبل, ودي لابد يتذكرها كل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لما يأمر بالمعروف ويجد إنسانا على المعصية يوم يتذكر كذلك كنتم من قبل, يراجع نفسه أيضا, ما أنا بنعصي ربنا, ما أنا بنقع في كذا, ما أنا بأفعل كذا. فلما يؤمر وينهى يبقى في قلبه الرحمة لهذا الذي يأمره وينهى, ما يبقاش في قلبه القسوة والغلظة وإنه عايز يقضي عليه, لا, يقوم يتذكر لو ربنا هدى يبقى خير, ما أنا كنت قبل كذا عاصي وربنا هداني. يقوم المسلم دايما يتذكر حاله قبل ذلك وكيف من الله عز وجل عليه, ويتمنى للناس ذلك أيضا. قال الله سبحانه فتبينوا, والقراءة الثانية فتثبتوا, إن الله كان بما تعملون خبيرا. طب حصل إيه بقى؟ جاء ناس من قبيلة هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يختصمون ويقولون عايزين القصاص, نقتل هذا الإنسان الذي قتل, صاحبنا كان مسلما وصاحبكم قتله, نريد القصاص من هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه اقبلوا الدين, اقبلوا الدين, فقالوا لا, حتى ندخل على نسائه ما أدخل على نساء هذا, زي ما نساء هذا حربوا وبكوا من ما فعل, ورد نساء هذا نفعل فيه هذا الشيء. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء ومن هذا الموقف اللي تحط فيه النبي صلى الله عليه وسلم, وهو بعتهم يجاهدون في سبيل الله فإذا بهم يقتلون رجلا مسلما. فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومحلم الجسامة وهو يبكي ويقول إنه تائب ويتوب لله عز وجل ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. قال لا غفر الله لك, لا غفر الله لك, ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا فقام وهو يتلقى دموعه بكفيه, قام من أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى دموعه بكفيه. أدي جزاء التعجل والتهور, إنسان يندم وما ينفعوش الندم إذا ندمه. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استغفر له, يعني بعد ما قام الرجل ومشى استغفر له صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت أما اشتد الخصومة بين المسلمين بين قوم القتيل وقوم القاتل, فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع من عنده الدية, قال 50 بعيرا حالا, نعطيكم 50 بعيرا حالا و50 مؤجلة. فرضى أو رضي القوم بذلك الحكم, وإن كان حصل كلام شديد من ضمنها رجل تكلم بكلام لا يليق أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقتله, اقتل, اسنن اليوم وغير غدا. كلام فارغ يقوله, يعني المعنى ان انت هتقول النهاردة حاجة وتقول الدية وبعدين بكرة تقيم القصاص, يقولوا اش معنى, لا من النهاردة اعمل هذا الشيء, كأن ما تخليش دينك الناس يتلاعبوا به, اسنن اليوم وغير غدا. هذا كلام فارغ يقال أمام النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذا الذي حدث الخصومة والكلام الكثير, يتفوه إنسان أحمق بمثل هذا الكلام, سبب هذا الذي قتل واندفع وتهور فأوقع المسلمين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الذي هو موقف لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين. الغرض إنه الآية نزلت تبين أن كثيرين من الناس قد يقومون بالأمر الذي ظاهره الصلاح وباطن كل إنسان الله أعلم بها في باطنه حقيقة الأمر إنه يريد الصلاح أم يريد غير ذلك. فقد يجي إنسان وظاهر إنه يأمر معروف وينهى عن المنكر ويضرب إنسانا ما تعملش كذا ما تعملش كذا، ويطلع الله على ما في قلبه إنه لا يقصد لا أمر معروف ولا نهي عن منكر، إنما كان بينه وبينه حاجة في يوم من الأيام ما صدق فرصة يفعل فيها هذا الشيء. فالله يخبرنا أنه مطلع على ما في القلوب ويذكرنا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. آية أخرى في هذه السورة الكريمة قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يقول خالد بن زيد قال زيد بن ثابت إني قاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة. إنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره زيد بن ثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ثقيل يثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فثقل في مكانه صلى الله عليه وسلم، وكان رجل النبي صلى الله عليه وسلم بجوار فخذ زيد فنزلت عليه، قال فشعر كأن جبلا نزل عليه من ثقل الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة، قال فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين ينزل عليه الوحي. ثم سري عنه فقال اكتب يا زيد، وزيد شرفه الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وشرفه بكتابة الوحي، يكتب الوحي رضي الله عنه زيد ابن ثابت. فقال اكتب يا زيد، قال فأخذت كتفة، ما فيش ورق عندهم، ولكن أخذ كتف بعير ونحوه لوح فيكتب فيه ما نزل من كتاب الله سبحانه. فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى قوله أجرا عظيما. فكتب ذلك في كتف، فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عن أمه، أم مكتوم هذه اسمها عاتكة هي أم عبد الله، وعبد الله يقال هو عبد الله ابن عمرو، أو قيل كان اسمه عمرو وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله أن يقال ابن أم مكتوم، فهذا المشهور من اسمه ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان رجلا علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوة وفيه شدة في دينه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه صدق في إيمانه، فكان إذا خرج من المدينة غازيا أو مجاهدا صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة، يستخلفه على المدينة، فاستخلفه مرات. هذا الرجل قالوا كان خال أو ابن خال خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن خالها. هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحافظ ابن حجر استخلفه 13 مرة على المدينة، يعني في 13 غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويجعله هو على المدينة. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية بهذه الصورة أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فالرجل قام للنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال زيد هنا فوالله ما مضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة. لاحظ أن زيد كتب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم حالا نزل الوحي مرة ثانية فإذا به ينزل بقوله سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، نزلت هذه الكلمة غير أولي الضرر بعدما كانت الآية والله سبحانه وتبارك وتعالى القرآن عنده كاملا من قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل خلق السماوات والأرض، ولكن أراد أن يرينا فضله سبحانه فنزلت الآية ما يستويش القاعدون مع المجاهدون. طب القاعدون صنفان، قاعد معزور وقاعد غير معزور، فهنا هذا من المعزورين. طب أنا ما أقدرش أجاهد في سبيل الله، يبقى ماليش أي أجر. فنزلت الآية لا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر مع المجاهدين في سبيل الله سبحانه. يبقى القاعدون المضرورون أصحاب الأضرار والأعذار يستوون مع المجاهدين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسرية معه: إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. بإيه؟ قال حبسهم العذر. حبسهم العذر، كانوا معكم يعني في الأجر، أنتم لكم أجر المسير وهم لهم أجر مع كونهم جالسين في بيوتهم. يقول هنا: ثم سري عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ، فقرأت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. قال زيد: فألحقتها، فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف، يعني شدة تذكره أنه ما نسيش. فيقول: أنا ما زلت فاكر الحادثة وفاكر اللوح اللي كتبت فيه، وفين حطيت الكلمة الزيادة دي؟ في شق في اللوح عند الكتف، فوضعت فيها هذه الكلمة. هذا الرجل الفاضل عبد الله ابن أم مكتوم الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الله صدقه سبحانه وتبارك وتعالى أنه صادق، وأنه يتمنى لو جاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، علم ذلك، فنزل فيه وفي أمثاله هذه الآية. والرجل قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه على المدينة، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قائدا لا يلايمني، يعني أنا بحب أحضر معك صلاة الجماعة، ولكن القائد اللي بياخد بإيدي وديني المسجد مش كل وقت بيأتي إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا أجب. ولم يرخص له، وفي حديث آخر: لا أجب لك عذرا. قال: فأجب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب، مع أن القاعدة إلا ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكرها: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فذكر أن هؤلاء معذورون. هم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هذا الشيء ولم يعذره صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون الإنسان أعمى ولكن فيه قوة وفيه قدرة على معرفة طريقه، فعلى ذلك هذا الأولى في حقه أن يذهب إلى بيت الله عز وجل فيصلي صلاة الجماعة مع المسلمين. لكن إن تعذر الأمر فليصلي في بيته، يكون معذورا. يبقى إذا كان مع العذر صلى في بيته. لكن ابن أم مكتوم علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، فيه قوة في إيمانه وفيه صلابة وفيه شدة، فلذلك أمره أنه يأتي الجماعة ولا يتخلف عنها. الرجل صدقه ظهر يعني في حياته، خصوصا في يوم القادسية، في يوم القادسية اللي كانت الملحمة العظيمة بين المسلمين وبين الفرس. القادسية موضع في العراق، نصر الله عز وجل المسلمين، وكان ما على رأسهم أميرهم كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ده كان في عهد سيدنا عمر في سنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد سيدنا عمر فتحت القادسية، كان عليهم رستم وكان على المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقالوا، ذكروا أن هذا الرجل العظيم الفاضل عبد الله ابن أم مكتوم تحنط يوم القادسية، لبس حنوط الكفن وأمسك الراية، أمسك الراية ولبس درعا فوقه، لبس درع وأمسك الراية. تخيل عدد المسلمين في هذا اليوم كان حوالي 7000 واحد، عدد الفرس وهم في أرضهم كانوا 60000، المسلمون 7000، الفرس قيل 40 وقيل 60000 منهم. انظر إلى العدم المكافأة بين العددين. المسلمون ذاهبون، هم رايحين لهناك مسافرون، التانيين في ديارهم في بلادهم، وإذا بهذا الرجل يخرج ويمسك بالراية ليقاتل المسلمون. امساك الراية دي ليس شيئا سهلا، الآن يقول يمسك علم ومسك العلم وقف آخر الجيش مش مشكلة، إنما هذا ماسك الراية بيكون في الأمام متقدم، الراية ينحاز إليها الناس يعرفون هنا المسلمين، فيكون الكفار أول شيء عايزينه أن توقيع الراية دي، قتل من يمسك هذه الراية. فقالوا هو أمسك بهذه الراية، وذكروا أنهم اقتتلوا 3 أيام وقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلم الله عز وجل صدق هذا الرجل الفاضل لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ضرير، إيه أمري مع هذه الآية؟ فعلم الله سبحانه أنه لو كان بصيرا لجاهد وقد جاهد وهو ضرير رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.